أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يستمر المصنف حفظه الله في بيان أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. من الأمور التي يذكرها هنا هو تعدد الأساليب، وهذا أمر مهم جدا، أنه الأديب يكون عادة عنده مسحة خاصة، عنده أسلوب خاص، بصمة ثقافية أو تعبيرية أو فنية خاصة، بحيث عندما يسمع الكلام يقال هذا من شعر فلان، هذا أسلوب فلان، هذه طريقة فلان، هذا إنشاء فلان. هذا أمر طبيعي. أما أن يكون عند الشخص هذا التنوع بالأساليب فهذا أمر غير عادي، أنه يكون هناك قابلية لبيان الأفكار. أساسا أفكار مختلفة تماما، ليس معنى متعارضة ولكن متنوعة، وتبين بأساليب تماما مختلفة، أساليب تماما متنوعة متغيرة، هذا المقصود بالمختلف. وهذا كاشف عن أنه هذا ما خرج من قلبي ومن صدري إنسان، ولو كان من عندي إنسان لعرف من خلال ذوقه، من خلال أسلوبه. هناك مثل الخط، يعرف خط هذا الإنسان من خط الإنسان الآخر، كذلك التعابير تكون لها خصوصية عند الأفراد. ويؤكد هذا الوجه في إعجاز القرآن الشريف أمور. أولها أن القرآن الكريم لو كان بأسلوب واحد على طريقة واحدة، فربما يتوهم المتوهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خص ذلك الأسلوب، أسلوب واحد خصه للقرآن، وانتهج أسلوبا آخر في كلامه العادي. يعني لو كان هذا القرآن الكريم من عند النبي فينتهج أسلوبين، نعوذ بالله، ليخدع الناس. أسلوب للقرآن الكريم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هذا يقولون من عند الله وهو ليس من عند الله، يلوون ألسنتهم، يغيرون بالأسلوب حتى يوهموا الناس أن هذا كتاب مقدس. فالمتكلم اللي هو يريد أن يخدع الناس يتحدث في خطبه وفي كلامه العادي بأسلوبه المتعارف، ويوجد وينشئ خطابا مستقلا مغايرا يكتب به هذا الكتاب، حتى يقول هذا من عند الله وليس من عندي، حتى يصير اختلاف بالأساليب. فالنبي يخص أسلوبا واحدا للقرآن الكريم، وانتهج أسلوبا آخر في بقية كلامه الذي هو ينسبه لنفسه. فلو كان من عند النبي لفعل ذلك، اتخذ منهجا في القرآن ومنهجا له، ولكن هذا ما حصل. ولكن القرآن المجيد بأساليب مختلفة ليس بأسلوب واحد، فإن لم تكن لكل سورة أسلوبها المستقل فلا أقل من تعدد أساليبه في مجاميع السور. أحيانا كل سورة سورة لها أسلوبها الخاص. وإذا نقول لا، هناك تقسيم في السور، بعض السور لها هذا الأسلوب، بعض السور لها هذا الأسلوب، بل أكثر من ذلك، أحيانا السورة الواحدة لها أكثر من أسلوب. فأسلوب مثل سورة البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام والأعراف غير أسلوب مثل سورة الأنبياء والمؤمنون والشعراء والصفات، وهذان الأسلوبان مباينان لأسلوب مثل سورة الإسراء والأحزاب والفتح، وهي مباينة لأسلوب مثل سورة الدخان والواقعة والقلم إلى غير ذلك. بل ربما كانت السورة الواحدة تجري على أكثر من أسلوب واحد. أحيانا السورة الواحدة تبدأ بشكل وتختم بشكل آخر. وربما اتضح انفراد بعض السور بأسلوبها كسورة محمد والقمر والرحمن وغيرها. ومع ذلك ومع كل ذلك فأسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه وخطبه على رفعته وجماله أصلا لا يشاكل كل هذا العالم، لا يشبه كل هذا العالم، لا يشاكل شيئا من تلك الأساليب ولا يناسبها كما يظهر بأدنى ملاحظة. ومن غير الممكن عادة بالنسبة للإنسان، هذا غير ممكن، أن يكون القرآن بتلك الأساليب المختلفة من إنشاء النبي. لاتضح ذلك ولافتضح ذلك ولبان ذلك، أصلا ما ممكن أنه شخص يكون عنده هذا التلون بالأساليب، هذا لا يصدر عن الإنسان العادي. وهو يحسنها كلها، هو يجيد كل هذه الأساليب، إلا أنه لا يصادف أن يقع شيء من كلامه الآخر على بعض تلك الأساليب. ما في يوم ينسى مثلا في خطبة من الخطب يستعمل أسلوب قرآني، واحد من الأساليب القرآنية، لا، نجد دائما أسلوبه بشكل والأساليب القرآنية بشكل آخر، أو على ما يثلها في الرفعة، فديوم يصدر من عنده من البلاغة ما يناسب القوة القرآنية، وإلا دائما القوة القرآنية في مرتبة وكلامه على علوه في مرتبة أخرى. ما فديوم ينسى، ما فديوم يغفل، ما فديوم يثار وينفعل فيتكلم بهذا الأسلوب في حياته العادية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القرآن المجيد لم يكن مجتمعا، لم يكن كتابا مجموعا حتى أنه يجلس ويصححه ويعيد النظر ويقدم ويأخر ويراجع، أبدا لم يكن كتابا مجموعا قبل أن يعلن به أو يعلن به أو يعلن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتيسر التريث، أخذ الوقت المناسب بهدوء، يراجع الكلمات بهدوء ويصحح فيها، ليتيسر التروي في إنشائه وتعديله وتنسيقه في مدة طويلة قبل إظهاره. هذا الذي يريد أن يعارض القرآن ما يستطيع أنه باليوم يكتب آية مثلا، ينزل آية، لا، على كيف، ببطء، بتأني، بتريث، يكتب ويراجع. بل نزل نجوم، نجوما يعني أقسام، كلمة نجم هنا بمعنى القسم، بل نزل نجوما متفرقة في مناسبات مختلفة، وكثيرا ما يكون النزول تبعا لأحداث مستجدة أصلا غير متوقعة وتنزل الآية، كبعض تحديات أهل الكتاب والمشركين وبعض تصرفات المؤمنين أو المنافقين وواقعة بدر وأحد والأحزاب وغير ذلك وتنزل آيات. فتميزه مع كل ذلك بهذا النحو بهذا الشكل شاهد بصدوره ممن لا يعجزه شيء، يعني لا يستطيع أن يقف أمام شيء صادر من الله تعالى الذي لا يوجد شيء لا يتمكن منه، لا يوجد شيء لا تطاله قدرته، ولا يخفى عليه شيء، ولا يحتاج في فعله إلى إعمال روية. إعمال روية يفكر ويحسب حساب ويتريث ويخطط. هذا الذي أنزل القرآن، هذا الذي أنشأ القرآن لا يحتاج إلى هذه الأمور، ولا يحتاج إلى طول فكر ونظار، بخلاف الإنسان العادي. لو كان هذا من إنشاء إنسان عادي لاحتاج إلى التفكر والتريث وإجالة الفكر والمراجعة وإلى آخره. الأمر الثالث أن القرآن الكريم كثيرا ما يكرر الفكرة، فكرة واحدة يكررها بأساليب مختلفة ويعرضها بعرض متفاوت. أن القرآن الكريم كثيرا ما يكرر ذكر الفكرة الواحدة في مواضع مختلفة، طبعا مواضع مختلفة كذلك في سنين مختلفة، لأن القرآن نزل نجوما، نزل على مدى سنين، وبالتالي قد يكون ذكر القصة في سنة ثم بعد سنتين بعد 3 سنوات يمكن ذلك، ينزل مرة أخرى ببيانها بشكل آخر، إلا أنه يختلف في أسلوب عرضها وكيفية طرحها والتركيز على الجهات المثيرة فيها، تارة يركز على هذه الجهة أخرى يركز على جهة أخرى، بما يناسب قوة السيطرة في البيان وسعة الأفق بوجه ملفت لنظر المتبصر. هذه الأمور طبعا يخبر بها المؤلف، يخبر بها، تحتاج لكي تكون حقيقة من الحقائق عند الآخرين، إما أن يصدقوا بهذا الإخبار باعتبار أنه من مختص، وإما لا أنه هم يراجعون. وهذه الوجوه الثلاثة وإن لم يصل هذا إنصاف، يقول هذه الوجوه بنفسها كل واحد منها بنفسه ليس دليلا مستقلا دال على الإعجاز، ولكن تجميع هذه القرائن وتجميع هذه الوجوه يبين الإعجاز من جوانب مختلفة. وهذه الوجوه الثلاثة وإن لم يصلح كل منها لإثبات إعجاز القرآن المجيد كل واحد منها لوحده، ولكن عندما نشاهد هذه القرينة وهذه القرينة وهذه القرينة وهذه الرؤية وهذه الملاحظة، هذا التجميع دال على المطلوب، إلا أنها بمجموعها تؤكد الوجه المتقدم في إعجازه وهو إعجاز الأسلوب، وهو إعجازه في الأسلوب. والظاهر أن الوجه المذكور في إعجاز القرآن المجيد كان أهم الوجوه وأقواها تأثيرا في المخاطبين، وبه فرض القرآن أو فرض القرآن على أرض الواقع، وكان له الفتح العظيم، يعني أثبت صدق دعواه، حيث يدركه كل أحد بسليقته بذوقه وفطرته، بلا حاجة إلى روية وحساب وإعمال نظر ونحو ذلك مما ينفرد به خاصة الناس من أهل الاختصاص. هذا الأسلوب قادر على جذب عموم الناس والمخاطب به عموم الناس، ويمكن لوحده هذا الأسلوب ولو بتكرار الملاحظة أن يؤدي بالإنسان أن يصدق أن هذا القرآن معجز، بل يمكننا أن نتعرف على أهمية هذا الوجه من قوة تأثيره، خصوصا في محيط الجزيرة العربية، في محيط جزيرة العرب حين نزول القرآن المجيد، حيث كان للفصاحة والبلاغة سوق رائج، وكان التفاخر والتسابق فيهما في الفصاحة والبلاغة سمة بارزة. ومن هنا كان المناسب أنه التبصر فيه والرعاية له وملاحظة شواهده ومؤيداته، باعتبار أن هذا الوجه وجه محوري ووجه مهم ووجه له تأثير على طول التاريخ، فكان المناسب أن نطيل نوعا ما، وإلا هذا كمقدمة كبداية، وإلا يمكن أن يكون كتاب كامل أو حتى أكثر من مجلد في خصوص هذه الفكرة تجميع شواهدها. الأمر الثاني الذي يلفت إليه هو الواقع الجاهلي، القضية مهمة جدا، وهذه القضية ما تحتاج من الشخص أن يكون مختصا باللغة العربية، هاي ميزة. بعض الأمور المخاطب فيها قد لا يكون عربيا، يقول أنتم تقولون أن هذا القرآن معجز وأنا ما فهمت إعجاز. بعض المساكين ممن ليس من أهل اللغة العربية قرأ ترجمة للقرآن الكريم وقال هذه مفاهيم عامة، يعني الصدق حسنون، بر الوالدين حسنون، الإرث كذا وكذا، هذا ليس فيه إعجاز، ما استطاع أن يستشعر الإعجاز في المعنى لأن الترجمة قد أفقدت البلاغة بريقها وقوتها، البلاغة القرآنية. فقد يحصل مشكلة عند البعض. أما هذا الوجه اللي هو عبر عنه بالأمر الثاني الواقع الجاهلي يتميز بهذه الخصوصية، أنه علينا أن نلتفت أن هذا الذي جاء بالقرآن الكريم هو على حافة البادية، هو قروي، أم القرى مكة، أم القرى مكة أم القرى كم حجمها؟ هي بمثابة قرية أكبر من القرى الصغيرة ولكنها أصغر من المدن، ما تقاس بالمدن. أما بالمدن اليوم فلا نهائيا، هي قرية متوسطة الحجم، هذا أقصاه يعني، بحيث أنه القتال بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قتال 1500 نفر 2000 نفر. بعد ذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاتحا دخل 10,000 نفر، ملأ مكة رجالا، امتلأت، فما كان هناك قدرة على المقاومة، يعني لأنه ميزان القوى أصلا كان مختل تماما. هذا دخل 10,000 نفر، ميزان القوى مختل لأنه 1,500 و2000 نفر، فمع عوائلهم 5,000، مع عبيدهم 10,000، كل القضية بهذا الحجم. فالشخص الذي جاء بهذا الكتاب هو ابن هذه القرية ويعيش في تلك الأزمنة، هذه قضية مهمة جدا، يعني عندما كان يمرض عندهم إنسان يأتون به يلقونه إلى جنب الصنم أو إلى جنب الكعبة وينتظرون إما أن يشفى وإما أن يموت، ما يعرفون حالة الدواء، ما كان عندهم حالة تحضر، ما كانوا متحضرين. نعم بالقياس إلى البدو الذين هم في أطرافهم كانوا أكثر حضارة، ولكن بالقياس إلى الحضارات الأخرى لا، ما كان عندهم شيء، ما كانوا يتمتعون بالحضارة التي نعرفها، فلا نقيس على أنفسنا، كان عندهم الحد الأدنى من المدنية، آخر حد من المدنية كان عندهم، حتى قوانين ما كانت تحكمهم، نظم اجتماعية كانت ضعيفة ومهزوزة، قيم أخلاقية كانت قليلة ومهزوزة. فهذا المجتمع اللي كان يعيش فيه، تفشي الفاحشة، تفشي الاعتداء على الناس، بحيث تحالف الطيبون منهم في حلف سموه حلف الفضول ليساعدوا الإنسان الذي ليس عنده أحد ويؤكل حقه، تفشي الظلم، العبودية بأسوأ صورها كانت موجودة، الاعتداء على المرأة، وأد البنات، حرمان النساء من الإرث، وإلى آخره من النواقص الفكرية والاجتماعية والسلوكية بكل أنحائها. هذا هو المجتمع الذي يخرج منه القرآن الكريم، فعلينا أن نعرف أنه من أين ظهر هذا الأمر، من هذا المكان. طيب هذا الذي جاء به أصلا ما خرج، ما سافر خارج هذا الإطار، لا يوجد وسائل تواصل نهائيا، عندهم سفرتان في العام، هو خرج في سفرتين إلى الشام، خلاص هذا كل ما هنالك، سفرة وهو طفل وسفرة وهو شاب للتجارة، سافر للتجارة، باع واشترى ورجع فقط، فقط وفقط. أما المدينة التي فيها اليهود الذين عندهم الكتاب فما سافر إليها إلا بعد الهجرة، إلا بعد طرح النبوة، قبل ذلك ما كان مشاهد المدينة. ولا يمكن أن يقال أنه مثلا سافر لمدة 5 سنوات، لمدة 7 سنوات، لمدة 10 سنوات ودرس، لأنه الذي يغيب يومين يعرف في القرية، يغيب 3 أيام يعرف الغير في القرية. هو ضاع من جده، فجده أقام الدنيا ولم يقعدها إلى أن عثروا عليه نائما تحت شجرة أو كذا، ضاع، اختفى لساعات، فلا مجال لأن يتسرب سرا ليتعلم ثم يرجع. ثم ممن يتعلم؟ من اليهود. اليهود ما يعطون معارفهم لأحد، هم ناسهم لا يعرفون هذه المعارف، خبأوا عندهم هذه المعارف. ويريدون من الناس تقليدهم، فكيف يعطون للنبي هذه الأمور؟ وبالتالي لا مجال نهائيا لاحتمال التعلم، لا الوسط الذي يعيش فيه هو وسط يتعلم منه أبدا نهائيا، وسط طبعا ما عدا الأسر التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، عمه وجده وأبو جده كانوا من الأناس الذين هم على درجة عالية من التمسك بالقيم الأخلاقية، ولكن تمسك بالقيم الأخلاقية ما بقي من الديانة الإبراهيمية يتمسكون بها. أما أن يكون عندهم نظم، عندهم تآليف، عندهم مدارس تدرس تعلم، حتى أبدا هذا كله ما موجود، كل هذا ما موجود. فأنت تخيل أنه أطلب من شخص قروي في زماننا الآن، أمكان التعليم، القرى وصلت لها المدارس تدرس التاريخ والجغرافيا والاجتماع والفيزياء والكيمياء، هذا كله يدرس الآن في حتى المراحل الأولية، للصفوف الأولية أيضا تبدأ المعلومات تعطى لهم بالتدريج. فأنت خذ لك قروي قل له تعال ادعي دينا وتعال اكتب لي مصحفا، شوف ماذا يكتب، يعني ماذا يمكن أن يكتب هذا الرجل؟ هذا تكليف بما لا يطاق طبعا، ولم يعرف عنه أنه شاعر، ولم يعرف عنه أنه أديب، ولم يعرف عنه أنه أهل خطب، ولم يعرف عنه أنه أهل كتابة وتأليف، أبدا أبدا أبدا، كل هذا ما كان موجود. فمع هذا الوضع، مع هذه الحالة، يأتينا بالقرآن الكريم. ولهذا قالوا سحر، ما ممكن أن يكون من إنشائه، قالوا أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر تعلم مثلا من اليهود، فما نسبوه إليه، نسبوه إلى الآخرين، لأنه يعرفون أن هذا الأمر لا يأتي من شخص من وسطهم ومن محيطهم، ولا واحد بالألف منه يأتي من وسطهم ومحيطهم. الأمر الثاني الواقع الجاهلي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاش في وسط جاهلي غريب عن جميع المعارف الإلهية وعن التعاليم الدينية، بل حتى القضايا الاجتماعية كانوا في سلوكياتهم لا يلتزمون بها بالشكل المطلوب، بل هو منافر لها، ما كان يلتزم بهذه المعارف الدينية في وثنيته وقبليته وغطرسته، متغطرس يعني متكبر متعالي، وسلوكه، كل هذه السلوكيات مختلفة تمام الاختلاف عما جاء به القرآن الكريم. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد اختلف، اختلف يعني يذهب ويأتي يتردد يراجع، أنه قد اختلف إلى من عنده علم بذلك، نقول كان يدرس عند فلان، لأن مراكز الثقافة الدينية أصلا ما كانت في مكة، كانت في المدينة المنورة عند اليهود، وفي نجران، والشام عند النصارى. اليهود في المدينة، النصارى في نجران وفي الشام. ومن المعلوم أن النبي لم يأخذ من اليهود، أو لعدم سفره أصلا إليهم، لعدم رؤيته المدينة قبل الهجرة، ولما هو المعروف من تعصب اليهود لأنفسهم ومحاولتهم حكر النبوة الخاتمة، يقولون هذه مرتبطة بنا، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن نعلم وغيرنا لا يعلم، غيرنا أدون منا، ومحاولتهم حكر النبوة الخاتمة ومعارفهم الدينية على أنفسهم، أنهم يحتكرونها يخزنونها لأنفسهم، وما هم عليه من نظرة الازدراء التحقير التصغير لولد إسماعيل، كانوا يعتبرون ولد إسماعيل أقل منهم شأنا، وما يعتبرون هكذا يقال، أنا لا أريد أن أتحدث باسم اليهودية، هكذا أنه ليس إسماعيل هو ذبيح الله، وأن هؤلاء أمميون لا يفهمون شيئا لا يعقلون شيئا، أصلا ما كانوا يبلغون الديانة اليهودية لهؤلاء. وما هم عليه من نظرة الإزدراء لولد إسماعيل عليه السلام عامة وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طبعا هذا البغض بسبب أنه خالف ديانتهم، بل كان هناك يعني بعض الروايات تقول أنه كان يخاف عليه لأنه كان هناك بشارات بأنه هو النبي فكان يخاف عليه، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذهب لنجران حتى يأخذ من النصارى قطعا، أصلا ما أخذ من النصارى، ما ذهب إلى نجران، وإنما ذهب إلى الشام في سفرتين سريعتين محدودتين، أصلا لا تسمحان له بتعلم أي شيء، سفرة لمدة أسبوع، 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، شهر، هذه السفرة لمدة شهر يتعلم من النصارى أي شيء. الآن إذا شخص يريد أن يتعلم المسيحية ويدخل دورة لمدة شهر، هل يخرج منها وهو نبي؟ هل يمكن ذلك؟ لا تسمحان له بتعلم شيء من العلوم الإلهية والدينية، خصوصا وأنه هذا الشخص إذا كان مدعيا للنبوة يأتي وهو لا يعرف شيئا، يعني يبدأون معه الكهنة القساوسة يبدأون معه من الصفر، من الأبجديات، يبدأون معه من الأسس، هكذا المفروض، وهو لا يقرأ ويكتب، وإذا كان مدعي النبوة فهو أمي تماما. فهذا الإنسان الأمي تأخذ من الصحراء في رحلة تجارية فيها بيع وشراء، فيستقطع من وقته يومية ساعتين يذهب إلى هذا الدير أو هذه الكنيسة لمدة 10 أيام، 20 يوم، يرجع نبي؟ هل هذا معقول؟ يأتي بالقرآن الكريم بهذا الشكل؟ هذا أمر ما يتصور بالنسبة للإنسان العادي. فله سفرتان إلى الشام، الأولى في صباه، كان صغيرا جدا، بحيث عندما دعاهم الراهب، في الرواية عندما دعاهم الراهب إلى صومعته أعد لهم طعاما في الطريق، أعد لهم طعاما لم يأخذوه معهم، تركوه مع الأغراض، ما عد وما حسب من المدعوين إلى الطعام، فقالوا له تبقى هنا تحرس أغراضنا متاعنا. إلى هذا الحد ما كان يعد من رجالهم، أنا صبيا بصحبة عمه أبي طالب حينما سافر للتجارة، وكان أبو طالب ملازما له، كان أبو طالب يخاف عليه، ضنينا به، ضنين به، كيف الإنسان البخيل يخاف على نقوده، الذي يحب شخصا يكون ضنينا به، يخاف عليه، يخشى عليه من كيد الأعداء لما كان يتوقعه له من مستقبل عظيم. كان هناك أحاديث أن هذا سيكون له شأن، هذا سيكون له شأن، هذا الحديث موجود، ويسير والغمامة تظلل له، بل روي أن أبا طالب لم يقضي وطره من سفره، أصلا في الرواية أنه ما أنهى الغرض والحاجة من السفر، ما أنهى كل الأهداف في السفر، استعجل في الرجوع، وأنه رجع به يعني برسول الله مسرعا خوفا عليه. هذه السفرة الأولى. السفرة الثانية في شبابه في تجارة له بأموال خديجة، بمال خديجة عليه السلام رضي الله عنها. هذه السفرة لا تسمح له بالتفرغ لطلب العلم، ولم يذكر أنه اتصل هناك بعلماء أهل الكتاب وتردد إليهم، ذهب ورجع، ما قالوا هذا، وحتى لو ذهب يعني يسرق من وقته ساعتين ثلاثة والناس نيام، خلسة القافلة لا يشعرون به، ويذهب إلى أحد القساوسة ليتعلم منه شيئا، هذا التعلم ما قيمته، ما درجته، ما قدرة تأثيره. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحاول التعلم بتحصيل مقدماته وأسبابه، ما حضر عند أحد يقول تعال علمني الكتابة، من جمع الكتب وكتابتها ودراستها، لو كان مهتم بهذا الأمر كان صار عنده مكتبة بسيطة، كان جمع الأقلام، كان دون بعض الأمور، وهذا أمر معلوم من واقعه لا يحتاج إلى إثبات واستدلال، هذا معروف، هذا من الواضحات. وكلما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم غاية ما عندنا أنه كان يجلس يتأمل، أنه كان يتخلى في غار حراء للتأله، يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله تعالى والتفكر في أمره عز وجل وعظيم شأنه والتأمل في خلقه والتدبر فيه. ولكن التأمل لوحده لا يخلق المعارف من العدم، هذا ما ممكن، أنه شخص يجلس في بيته ثم يخرج لنا بعلم الرياضيات من الألف إلى الياء، مع أن الرياضيات باعتبارها أمور حسابية فممكن أن الإنسان يحسبها، ولكن هذا ما حصل ولا يحصل، علم الرياضيات بالمعنى المعروف، وليس أنه يحسب هذا الحجر زائد هذا الحجر يساوي حجرين، ليس هذا المقدار، أو يخرج بعلم كيمياء أو يخرج بعلم فيزياء، هذا ما يحصل أن يجلس في بيته ويخرج بمعارف ويتحدى الآخرين. الفيزياء والكيمياء والرياضيات كل واحد يمكن يتعلمها، يبذل جهد يتعب نفسه يصل، أما أنه يتحدى الآخرين يبهر الآخرين حتى قالوا إنه سحر، هذا شيء ما يعاد من الإنسان، يعني خارج عن طاقة الإنسان. فالشخص المنصف عندما يشاهد هذا الوعاء ويشاهد هذه النتيجة يقول قطعا هذه النتيجة ما مرتبطة بهذا الوعاء، ما ممكن. فنحن إذا احتملنا أن هذه المعارف الدينية أنها من اختراع هذا الرجل، فنشاهد الظروف التي نبت فيها هذا الرجل ونما فيها هذا الرجل أصلا ما تناسب هذا الأمر، ولا يمكن أن يخترع من عنده هكذا معارف لو كان مدعيا ادعاء غير مطابق للواقع. ومع ذلك، ومع كل ذلك، جاء القرآن الكريم بكل هذه الفنون والمعارف الإلهية الضخمة التي أبهرت الأجيال وحيرت الأجيال وأعجزت وأتعبت الأجيال، حيث لا يمكن لأحد، لا يمكن خلال كل هذه السنين ويخبر أنه لن يحصل في المستقبل، أن يأتي بشيء يقترب منها، لا أنه بشيء مساو لها أو أفضل منها. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.